بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء 28 من شهر رجب لعام 1438 للهجرة. يقول الله عز وجل في سورة التوبة التي هي سورة الفاضحة، وما زال الله عز وجل يذكر ما يتعلق بالمنافقين وفضحهم، ذكر بعض صفات المنافقين. يقول الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. يبين الله عز وجل نوع من أنواع فضائح المنافقين، وبيان بعض صفات هؤلاء أهل النفاق. فيقول الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المنافقون الذكور، والمنافقات الإناث. بعضهم من بعض، أي شكل بعض، وعلى دين بعض، صنف واحد، وعلى أمر واحد، على دين واحد، مجتمعون على النفاق والأعمال الخبيثة. كما يقول الإنسان لغيره: أنا منك وأنت مني، أي أمرنا واحد لا مباينة فيه. قال القرطبي: بعضهم من بعض، أي هم كالشيء الواحد في الخروج من الدين. وهذه الآية: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، تكذيب، أو تضمنت تكذيب المنافقين المذكور في قوله: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. كذبة، ليسوا من، بل بعضهم من بعض. وصدقت قول: وما هم منكم. صح، كأن الله يقول: المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. الحقيقة هم ليسوا منكم، ولكن بعضهم من بعض. وليسوا منكم ولستم منهم، بل هم بعضهم من بعض، لأنهم هم المتشابهون في الأخلاق والأهداف. أخلاقهم واحدة وغرضهم واحد، فبعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض، وليسوا منكم ولستم منهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعض صفات المنافقين يذكرها الله عز وجل هنا. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمنكر كل ما أنكره الشرع وحرمه، والمعروف كل ما عرفه الشرع وأمر به. فأهل النفاق كما أخبر الله عز وجل من صفاتهم، هذه موجودة معلومة، يأمرون بالمنكرات، يجتهدون في نشر الرذائل، يجتهدون في تكذيب الرسول، يجتهدون في تشكيك في التشكيك في الدين كما هو موجود عبر القنوات والإنترنت وغيرها، يجتهدون في التشكيك وبث الشبه بين الناس، وهذا أمر معلوم لا يخفى كما نبهنا عليه في دروس ماضية. يأمرون بالمنكر، أي منكر فيه إفساد للمجتمعات المسلمة، فيه إفساد للدين، فيه تشكيك للدين، يكونون هم بالمقدمة. والفرق بينهم بين الكفار أن الكافر علنا، الكافر عيانا بيانا، هذا لا، يأتي ويفعل أو يقوم بمقابلة مع شخص يشكك في الدين، يقول: لماذا الحديث يقول كذا وكذا، والآية تقول هكذا وكذا كما هو معلوم. فمن أعظم صفات المنافقين: يأمرون بالمنكر، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينشرون الفساد، ويسعون جهادا ليلا ونهارا. حتى حدثنا بعض المشايخ الكبار يقول: ذهبت إلى قرية في أقصى الجنوب بعيدة، دعونا لمحاضرة ودرس علمي بعيدة، يقول: ومر بجانبنا سيارة المجلة التي تنشر الفساد ذاهبة لقرية في أعلى الجبال. هو يقول فسألت، قلت: ما هذه السيارة؟ قال: هذه السيارة يا شيخ المجلة الفلانية الفاسدة، إلى قرية في أقصى الجنوب فوق الجبال. فهم يجتهدون في نشر المنكرات وتزيين المحرمات والاجتهاد في التشكيك فيما يخل بدين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يحدثني شخص اليوم في المدرسة يقول استغربت، قلت واحد يقول لي وقت الظهر طويل ما يلزم تصلي أول وقت. طيب ما تبغاني أصلي مع الجماعة وأبغى أجر الجماعة؟ هو يقول عامي، يقول لي ما يلزم تصلي أول وقت، وقت الظهر طويل لو تصلي 3:30. شوف، يريد أن يمنع الشخص من الخير ولا يحثه، وهذا في صفة من صفات المنافقين. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي يمسكونها عن الإنفاق في طاعة الله وفي سبيل الله، لأنهم أصلا لا يؤمنون باليوم الآخر. ومن المعلوم أن الذي لا يؤمن بيوم الآخر لا يمكن ينفق. لماذا ينفق؟ فأهل النفاق لخبث في قلوبهم ولضعف يقينهم، فتجدهم من أبخل الناس. ويقبضون أيديهم، المراد بالقبض هنا كناية عن البخل وعدم مد الأيدي بما ألزم الله بإعطائه، فهم لا يزكون ولا ينفقون. فالعرب تقول فلان يتعود قبض اليد ويده مقبوضة ويقبض يده، يكنون بذلك عن البخل، يعنون لا يجدون. فبسط اليد معناه الجود، وقبض اليد معناه البخل. ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في طاعة الله وفي سبيل الله. فالبخل من صفات المنافقين، ولو لم يكن في البخل إلا هذه الصفة لكفى. فمن صفات المنافقين قبض اليد والبخل. وفي هذه الآية ذم للبخل، لأنه من صفات المنافقين. والبخل صفة قبيحة وصفة مذمومة، فمن بخل فقد بخل على نفسه. قال الله تعالى فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وهو من صفات أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل النار كل جعذري جواض مستكبر جماع مناع، رواه أحمد. وصفة استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، فبالله عليك ماذا يكون مكانتها؟ من أقبح وأرذل الصفات. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم داء. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس إلا أننا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح، رواه البخاري في الأدب المفرد. البخل سبب لتعسير الأمور، كما قال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهو من صفات المنافقين كما في هذه الآية. والله عز وجل لا يحب من يبخل، قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. البخل شر ما في الرجل، فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، رواه أحمد. ومن وقي شح نفسه فقد أفلح. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه نص على أن من علامات الفلاح أن يوق الإنسان شح نفسه. والبخل ربما يستجاب في دعاء الملائكة عليه. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولو لم يكن في البخل إلا هذه تصديق الشيطان لكفى في ذم البخل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان في قلبه إيمان، لمن يتدبر ويتأمل في القرآن. لو لم في البخل أنه تصديق للشيطان والعياذ بالله. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر، لا تنفق عندك ذرية، عندك أولاد، غلاء في الأسعار، قلة في الأموال، ربما حروب، ربما تحتاج إلى المال، الأيام القادمة أشد وأشد، إلى غير ذلك مما يخوف به الإنسان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحش، أنواع الفواحش، وإن كان بعض العلماء قال البخل. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لماذا؟ حتى لا يتصدق، هذا واحد. لماذا؟ حتى لا ينفق، هذا ثانيا. ثالثا، حتى يحرمه الأجر، الأجر، الصدقة فيها أجر عظيم. بل كثير من الآيات الإنفاق دليل، أعظم علامة إيمان الشخص الإنفاق. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي برهان على دليل أو دليل على إيمان صاحبها. حتى يعيش في القلق والخوف، فإن الإنسان الذي يخاف الفقر ماذا يكون حاله؟ قلق، خوف، وهذا أمر معلوم. خامسا، الشيطان يعيدكم الفقر لتسيء الظن بالله، نعوذ بالله، وهذه من أقبح الأمور، يسيء الظن بالله فلا ينفق، وفقط ممسك ولا يزكي ولا ينفق ولو أقل الدراهم، لأنه يسيء بالظن بالله. ولو أحسن الظن بالله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما نقصت صدقة من مال. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث أقسم عليهم، ثلاث أقسم النبي عليه، وذكر منها ما نقصت صدقة من مال، يعني أقسم النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يؤمن بذلك ويعرف ذلك، وأن ما أنفقه هو ماله. الأحنف ماذا قال لرجل؟ قال: الدرهم الذي في جيبك لمن؟ قال: لي. قال: ليس لك، إن أنفقته في الطاعة فهو لك، أما لا ليس لك. سبحان الله. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن مالك ما قدمت، انتهى الحديث، إن مالك ما قدمت. فالشيطان يخوف ويعد بالفقر ليحرم الإنسان الأجور الكبيرة والثواب العظيم، ويسيء الظن، ربما يجره ذلك أيضا ليمنع الزكاة. متى كان الشيطان يدلك على الخير؟ متى كان الشيطان يوجهك إلى الخيرات والأعمال الصالحة؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فلو لم يكن في البخل إلا أنه تصديق للشيطان لكفى بذلك والعياذ بالله من صفة قبيحة رذيلة. سبب للظلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، الحديث وفيه: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح هو الذي جعل هذا الرجل يخاصم هذا الرجل، الجار أو الأخ مع أخيه أو الأب مع ابنه، هو الشح. ولو كان فيه إيمان بالله عز وجل وإنفاق ومسامحة ما وصل هذا الأمر. ولذلك جاء من علامات الساعة الأزمنة المتأخرة التي يقل فيها الدين ويكثر فيها الفساد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان ويلقى الشح. قال ابن حجر أي يلقى في قلوب الناس، فيبخل العالم بعلمه، ويبخل الصانع بصنعته، ويبخل التاجر بماله إلى آخره، ويلقى الشح، فهو من الصفات المذمومة، لأنه قال ويلقى الشح ضمن بعض العلامات التي تبين تغير الزمان. هذا الحديث اللي في حديث من أشراط الساعة، الصفات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ماذا؟ تغير الزمان استعدادا لقرب وقيام الساعة، فذكر منها يلقى الشح، فهو من الصفات المذمومة الذي يلقى في آخر الزمان حينما الناس تقل ديانتهم ويقل دينهم واعتصامهم وتوكلهم على الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عن البخل، ولذلك جاء في الحديث في حديث طويل ثم قال ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، ولمسلم فلست ببخيل. قالت الحكماء الرزق مقسوم، والحريص محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم. قال علي البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. قال ابن عبد البر أجمعت الحكماء على 4 كلمات: لا تحمل قلبك ما لا يطيق، ولا تعمل عملا ليس لك فيه منفعة، ولا تفقن بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كفر. قال الماوردي رحمه الله قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة وإن كان ذريعة إلى كل مذمة 4 أخلاق ناهيك بها ذما، وهي الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. وإذ آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأموم. ذكره في كتاب أدب الدنيا والدين، وهو كتاب جميل رائع أنصح في قراءته، اسمه أدب الدنيا والدين. قال محمد ابن المنكدر كان يقال إذا أراد الله بقوم شرا أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. قال بعض الحكماء البخيل ليس له خليل، وقال آخر البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. قال حبيش الثقفي الفقير رحمه الله قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا، نسوا الله فنسيهم. المراد بالنسيان هنا الترك عمدا، أي تركوا أوامر الله، جعلوا أوامر الله وراء ظهورهم، لم يؤمنوا لا بالله ولا برسوله، حاربوا دين الله، نسوا الله، الجزاء من جنس العمل، فنسيهم أي تركهم من كل خير ومن كل ثواب. وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن النسيان في القرآن يطلق على معنيين: المعنى الأول بمعنى الترك، ومنه هذه الآية نسوا الله فنسيهم، نسوا الله أي تركوه فلم يقوموا بحقه، فنسيهم تركهم فلم يجبهم. ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوه فأنساهم أنفسهم، أي جعلهم ينسونها ويغفلون عنها ويتركونها إذ لم يعطوا الله حقه. ومنه وقيل اليوم ننساكم أي نترككم، فإن النسيان يعني صفة لا تليق، نقص لا تليق بالله عز وجل. والمعنى الثاني النسيان المعروف الذهول عن الشيء المعلوم، ومنه أحصاه الله ونسوه. المراد بالنسيان هنا الذهول عن شيء معلوم، فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه، وهذا المعنى لا يوصف به الله عز وجل. لماذا؟ صفة نقص، فالله عز وجل لا ينسى. إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله خروجا عظيما، وإن زعموا أنهم مؤمنون وحلفوا للنبي وأصحابه على أنهم مؤمنون مطيعون لله ورسوله فهم الفسقة. من فوائد الآية أن الله عز وجل يبين لنا صفات المنافقين لنحذرها ولنتجنبها. من فوائد الآية ذم النفاق وأهله. من فوائد الآية أن النفاق والمنافقين بعضهم من بعض يد واحدة في نشر الفساد والرذيلة والتشكيك في دين الرسول، فهم كذبة إن قالوا إنهم منا، فهم كذبة في ذلك وهم يد واحدة كما نرى في المجتمع. ومن فوائد الآية خطر المنافقين حيث يأمرون بالمنكر، وقلنا المنكر ما هو؟ كل ما نهى عنه الشرع، فهم ينشرون المنكرات عبر الجرائد وعبر المجلات وعبر النت وعبر القنوات وغيرها، وينفقون الأموال الطائلة والملايين الطائلة وغيرها في نشر الفساد، وخطرهم أعظم كما سيأتي بالآية التي تليها. لماذا؟ لأن المنافق في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم يشكك في الدين، كما لو كان في الجيش الإسلامي ويأتي هذا مع الجيش الإسلامي يقول العدو قوي نحن ضعفاء، العدو يملك طيارات، العدو كثير، العدو عددهم كثير، هذا والعياذ بالله سبب لهزيمة المسلمين وهو في الجيش الإسلامي. فالمنافقين خطرهم أعظم كما سيأتي في الآية التي تليها. نعم. ومن فوائد الآية ذم البخل، وجهه ويقبضون أيديهم، وفيها الحث على الإنفاق. كل آية في التحذير من البخل من فوائدها الحث على الإنفاق حتى يبتعد الإنسان عن هذه الصفة القبيحة، ففيها الحث على الإنفاق في طاعة الله وفي سبيل الله عز وجل، وهي من أعظم الصفات، وهي من علامات توفيق الله، ومن علو ماذا؟ من قوة اليمين. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وذكر منها الإنفاق من الإقتار والسلام على العالم والإنصاف من نفسك. نعم. ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. من فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل. وجه زيد: الله فنسيهم. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية ولها أدلة كثيرة جدا. قال الله تعالى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم الله هدى، إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. والأدلة عليها كثيرة جدا. ثم قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين. المنافق نسينا ننبهه في الدرس الماضي، وإن كنا نبهنا في دروس ماضية، هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار الذين أعلنوا الكفر، في منافقين وكفار كلهم كفار، الفرق بينهم أن بعضهم يتظاهر بكفره وبعضهم يخفي كفره. فهؤلاء الكفار جميعا وعدهم الله نار جهنم خالدين فيها، أي ماكثين فيها على الدوام. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سؤال: أيهم أخطر، المنافقين والكفار؟ نعم، بدليل أن الآيات التي فيها العقوبة قدم أهل النفاق. اسمع هذه الآية الأولى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. الآية الثانية في سورة النساء: قال الله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الآية الثالثة في آخر الأحزاب: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فجميع الآيات التي فيها الجمع بين المنافقين والكفار يقدم فيها المنافقين، إلا في آية واحدة قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وإنما قدم الكفار هنا لأن قضية الجهاد خاصة بالكفار، لأن المنافقين يعيش في المجتمع المسلم، لكن في العقوبة يقدم من؟ المنافق. أما الآن يجاهد الكفار، لأن الأصل في المجتمع المسلم يجاهد من؟ الكافر الظاهر، المنافق غير ظاهر، فقدم الكافر. لأن جهاد الكفار يكون بالسلاح. نعم. أما جهاد المنافقين معروف أنه بالعلم والبيان فقدم. أما في العقوبة المنافقين هي حسبهم أي كفايتهم من العقاب، معنى أن الجرائم التي ارتكبوها إذا جوزوا بالنار ففي النار كفاية تامة لجزاء ذلك السوء الذي ارتكبوه، لأنها جزاء فظيع جزاء وفاقا. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم أي دائم أبد. وقد ذكرنا لكم أن أصحاب النار اليوم أهل النار مخلدون فيها، وسبق معنا أبد الآبدين ودهر الداهين، هذا قاعدة أهل السنة والجماعة أن الكفار أهل الكفر أصحابها لا يخرجون منها. من فوائد الآية تهديد لكل منافق وكافر، من فوائد الآية أن المنافق عذابه أشد من الكافر، من فوائد الآية الحذر من المنافقين، من فوائد الآية أن النار كافية في عقاب أهلها، ومن فوائد الآية أن النار أو أهل النار مخلدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. تنبيه خفيف، ذكرت في الآية الماضية في حديث أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب ومن نفس ومن دعوة بعضهم يزيد ومن عين ولا يعرف لها أصل. ثم قال الله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول الله عز وجل كالذين من قبلكم، أي حالكم يا معشر المنافقين كحال من سبقكم من المكذبين، وطبعا فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. كانوا أشد منكم قوة، أي كانوا أقوى منكم أجساما وأشد بطشا، وأكثر أموالا وأولادا، أي وكانوا أوفر أموالا وأكثر أولادا، والمعنى لم ينفعهم ذلك بل أهلكهم الله عز وجل. إذن فاحذروا أن يحل بكم ما حل بهم. إذن معنى الآية لم ينفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا، ولا ينفعكم أنتم أموالكم ولا أولادكم أيضا. فاستمتعوا بخلاقهم، أي تمتعوا بنصيبهم. الخلاق في لغة العرب النصيب، أي استمتعوا بنصيبهم في الدنيا مؤثرين الدنيا على الآخرة، مغترين بزخارف الدنيا، معرضين عن الله، مكذبين رسله صلوات الله وسلامه عليه. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فاستمتعتم أيها الكفار والمنافقون بخلاقكم، أي بنصيبكم الدنيوي، مؤثرين الدنيا على الآخرة، أو فرحين بما عندكم من الدين، زاعمين أن ما كان عليه آباؤكم حق. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين سبقوكم بنصيبهم. وخذتم كالذي خاضوا، خذتم في الباطل، لأن الباطل في لغة العرب كما يقول بعض العلماء أن الخوض لا يكون إلا في الأمر الباطل كالذين خاضوا، فالخوض كما قلت في لغة العرب لا يأتي إلا في الخوض بالباطل. وخذتم كالذي خاضوا، أي خذتم في الباطل في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما خاض أولئك. يقول ابن القيم في قوله فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات، وهذا داء العصاة. وخذتم كالذي خاضوا إشارة إلى الشبهات، وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان. فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل هنا في هذه النقطة، فاستمتعتم بخلاقكم وخذتم كالذي خاضوا. يقول ابن القيم رحمه الله والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب
وهو الاستمتاع بالخلاق. فالأول البدع، والثاني اتباع الهوى، وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء، وبهما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات. فالأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى فتنه هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنيا. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. وقد جاء في صفة الإمام أحمد: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالباضين ما كان أشباه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله بكتابه بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي أولئك الموصوفون بما ذكر من قبيح الفعال، ذهبت أعمالهم باطلا، فلا ثواب إلا النار لكفرهم ولنفاقهم. وأولئك هم الخاسرون، الخسارة الأبدية في نار جهنم. من فوائد هذه الآية تهديد لكل كافر ومنافق. وجهه أن الله أخبر أنه أهلك من كان قبلهم وكانوا أكثر منهم في الأموال والأولاد والعدد والعدد، ففيه تهديد لكل كافر ومنافق. ومن فوائد الآية أن الله لا يعجزه شيء. ومن فوائد الآية خطر إيثار الدنيا على الآخرة: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، نصيبكم مؤثرين الدنيا على الآخرة. وفعلا حب الدنيا رأس كل خطيئة، وما عصي الله وما حرب الله وما يعني كتم العلم ولا ترك الجهاد ولا أي أمر، ولا تكاسل الإنسان على الطاعة ونشط في المعصية إلا من إيثار الدنيا عن الآخرة. ففيها الحذر من الدنيا وشهواتها وفتنتها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا. ومن فوائد الآية الحذر من الخوض في الباطل، ومنها الحذر من التشبه بالكفار والمنافقين من إيثار الدنيا على الآخرة. وفيها أن الكفر محبط للعمل.
ثم قال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين بالرسل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبر خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل، كيف أهلكناهم، كيف دمرناهم، كانوا عبرة لغيرهم، ألم يأتكم نبأهم وماذا فعلنا بهم وأهلكناهم عن بكرة أبيهم لما كذبوا الرسل، فاعتبروا أنتم واتعظوا بأولئك. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، والنبأ الخبر، والنبأ أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص، وهو الخبر الذي له خطب وشأن. ولا شك أن هؤلاء الأمم المكذبة هلاكهم نبأ عظيم أم لا؟ نبأ عظيم، شأن وخطب جسيم. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أخبار لها خطب
لأنها دلت على كمال قدرة الله وعلى صبر أنبيائه وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه وإهلاكه للظالمين، وأن فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم مثل ما وقع من الأولين، ولهذا كان لها شأن وخطب. ولذلك جاء قال في آية أخرى: ولذلك قال: نقص عليك من أنبائها ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. ثم ذكر الله عز وجل بعض الأقوام التي أهلكها الله عز وجل قبل هؤلاء المنافقين: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وما أصابهم الله من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن به عليه الصلاة والسلام، وهم قلة وكثرة كثرة قلة. وقد بين الله عز وجل قصة نوح وشرحها في آيات كثيرة من كتابه، ذكر طغيانهم تمردهم وشدة عصيانهم لنبي الله وطول مكثه فيهم وهم لا يزدادون إلا كفرا وعتوا، فأهلكهم الله إهلاكا مستأصلا. وقد ذكر الله عز وجل قصة نوح في آيات كثيرة. قال الله تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قوم نوح وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قوم نوح وعاد وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا وعقروا الناقة. وكانت ثمود بعد عاد كما مر معنا في سورة الأعراف. وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة معروفة فيما بين الحجاز والشام. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك 9. قال الله تعالى في إهلاكهم: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقد مر معنا في سورة الأعراف كيف الجمع بين هذه الآيات، لأن الآية تقول: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، آية أخرى تقول: فأخذتهم الرجفة، والرجفة الزلزلة الشديدة. وقلنا لا منافاة، فالظاهر أن الملك لما صاح بهم اضطربت الأرض من تحتهم فأهلكهم الله بهم جميعا ونجى الله صالحا ومن معه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. قال: وقومي إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم النمرود بن كنعان لعنه الله. وقد ذكر الله عز وجل تفاصيل قصته مع قومه في آيات كثيرة، وبين أنه جاء إلى قوم يدعوهم إلى التوحيد في سورة العنكبوت في قوله مصحوبا بقصة نوح: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم أي وأرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقد أمر الله نبيه أن يتلو على هذه الأمة قصة إبراهيم مع قومه في سورة الشعراء، فقال واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، كما قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقد غلط بعض العلماء وبعض المؤرخين فزعم أن شعيبا كان بعد موسى، وهذا لا شك أنه غلط، لأن شعيبا قبل موسى، وقد دلت عليه آيات القرآن في سورة الأعراف كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح ولوط وشعيب مع قومهم مع أقوامهم، قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، فدل على أن بعث موسى بآيات الله بعد هؤلاء الرسل وأممهم كما هو نص القرآن الكريم. وهنا فائدة فيما يتعلق في أصحاب مدين، ذكر الله في آيات مثلا في الشعراء في سورة صاد أن شعيبا أرسل أيضا إلى أصحاب الأيكة، قال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين. والعلماء مختلفون، هل أصحاب الأيكة هم مدين أنفسهم فيكون شعيبا أرسل إلى أمة واحدة، أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرى فيكون شعيب قد أرسل إلى أمتين، خلاف معروف مشهور بين العلماء، أكثر العلماء على أنهم أمة واحدة كانوا يعبدون الأيكة أي شجرا ملتفا، وأن الله سماهم مرة بنسبهم مدين ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها، وجزم بصحة ذلك ابن كثير رحمه الله في تاريخه وفي تفسيره. وإبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات وهي قرى لوط عليه الصلاة والسلام، وفي الآية الأخرى والمؤتفكة أهوى، والله عز وجل أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، فقد رفع الله قراهم فجعل عاليها سافلها ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فائدة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، التحقيق أن السجيل الطين، لأن الله قال لنرسل عليهم حجارة من طين، وخير ما يفسر القرآن القرآن إلا أنه طين مشوي بالنار شديد الحرارة، منضود أي مجعول بعضه فوق بعض. وقيل لقرى قومه المؤتفكات لأن جبريل أفكها أي قلبها فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء جعل عاليها سافلها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها، وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب بالإفك والإفك، لأن العرب تقول أفك الشيء يأفكه إذا قلبه، ومنه سمي أسوأ الكذب إفكا لأنه قلب للحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل. وقوله في الآية التي سبقت وما هي من الظالمين ببعيد قولان سبقت في سورة الأعراف، فقيل وما هذه القرى المهلكة ببعيد عن قومك يا محمد قريش، قوم قرى ليست بعيدة عن هؤلاء عن قريش الذين كذبوك، وقيل وما هي الضمير يعود على الحجارة أي وما هذه الحجارة ببعيدة بشيء بعيد عن كل ظالم. كل ظالم هذه الحجارة قريبة أو بعيدة؟ قريبة، رجحه ابن عطية. ثم قال الله تعالى: وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، يعني جاءتهم رسلهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات الدالة على صدقهم، فكذبوهم وخالفوا أمرنا كما فعلتم أيها المنافقون والكفار، فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فنجعل لكم النقمة كما عجلت لهم. وهنا فائدة، بعض العلماء يعبر بما كان للنبي عليه الصلاة والسلام والرسل بالمعجزات، فيقول معجزات الرسل، والأولى والأفضل التعبير بالآية لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا هو اللفظ الموافق للقرآن في آيات كثيرة، من هذه الآية ومنها: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، وقال: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى غيرها، هذه ناقة الله لكم آية. ثانيا أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، فتكون من النبي وغير النبي. قال: فما كان الله ليظلمهم، أي بإهلاكهم، لم يكن الله ظالما لهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزالة العلل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم للرسل وبمخالفتهم للحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه. من فوائد الآية: ينبغي على المسلم أن ينظر في عواقب الأمم السابقة، لأن الله عز وجل يقول: ألم يأتهم، يعني كأنما على الآية هؤلاء الذين كذبوا ما سمعوا بإهلاكنا للأمم السابقة تفعلون مثل فعلهم، صح ولا لا؟ نعم. من فوائد الآية أنه ليس كل أحد يعتبر ويتعب، ومن فوائد الآية أن الله أهلك كثيرا من الأمم، وقد سبق هذا في آيات كثيرة. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل أهلك هذه الأمم بتكذيبهم للرسل وبمخالفتهم أوامر الله تبارك وتعالى. من فوائد الآية قوة وشدة عقوبة الله عز وجل. من فوائد الآية تنويع العقوبات التي وقعت على الأمم، ولا شك أن هذا لحكمة، أن هذا لحكمة، فإن الله عز وجل أفعاله مقرونة لحكمة، وقد قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. ومن فوائد الآية نفي الظلم عن الله عز وجل لكمال عدله. ثم قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. لما ذكر الله عز وجل المنافقين وذكر صفات المنافقين، ذكر هنا صفات المؤمنين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون ويتحابون ويتولون، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم ذكر صفاتهم التي ينبغي على المسلم أن ينتبه إليها، وينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يعرفها حتى يتصف بها وأن يجتهد فيها، فهي من أعظم الصفات. قال في المنافقين هناك: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال عن أهل الإيمان: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الآية التي في سورة آل عمران فضيلة ظاهرة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأن خيرية هذه الأمة مناطة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فإن تخلت عن ذلك سلبت تلك الخيرية، هذا معنى الآية. وهذه الشعيرة الأمر المعروف لها فضائل عظيمة ذكرناه في رياض الصالحين وسبقت، لكن نذكر أعظم ما يتعلق في فضل هذه الشعيرة العظيمة. أولا من صفات المؤمنين كما في هذه الآية. ثانيا أن خيرية الأمة مناطة بهذه الشعيرة. سبقت الآية التي في آل عمران كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف ويعون الآية التي سبقت قبل قليل في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويعون المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أعظم فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب من أسباب النجاة. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وحديث النعمان بن بشير حديث مشهور حديث معروف مشهور حديث السفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهو حديث عظيم شرحناه في رياض الصالحين، وهو من أعظم الأحاديث، وهو حديث السفينة، وهو حديث عظيم مبين أن من قام بهذه الشعيرة سبب لنجاة المجتمع، وإلا هلك المجتمع كلهم ثم يبعثون على نياتهم. وقد جاء في صحيح مسلم وهو حديث مشهور قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فمن أنكر فقد سلم. الحديث معروف مشهور. وقد جاءت آية في سورة الأعراف تبين الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن الحكم أولا أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه، يخرج عن التقصير، يخرج ببراءة الذمة. قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. هذه الحكمة الأولى، إقامة الحجة، معذرة إلى الله عز وجل. الحكمة الثانية رجاء أن ينتفع المذكر، قد ينتفع. قال ولعلهم يتقون، أشارت إلى الحكمة الثانية، وهي ربما هذا الذي نقوم بالإنكار عليه وبنصحه ربما ينتفع ولعلهم يتقون. الحكمة الثالثة إقامة الحجة على خلقه في أرضه نيابة عن رسله. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقيمون الصلاة، قال هناك نسوا الله فنسيهم، قال هنا ويقيمون الصلاة. هناك نسوا الله، أهل الإيمان يقيمون الصلاة، فإنها من أعظم صفات أهل الإيمان، يقيمون الصلاة على وجه مستقيم بشروطها وأركانها ومستحباتها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أن الله لم يقل يفعلون وإنما قال يقيمون، لأنه لا يكفي المجرد بظاهرها، لا يكفي أن يأتي بها بصورتها الظاهرة، وإنما المراد أن يقيمها ظاهرا وباطنا بشروطها وبواجباتها وبحضور قلب وبتدبر. ويقيمون الصلاة، فمن أعظم علامات الإيمان والفرق بين المؤمن والمنافق أن يقيم هذه العبادة العظيمة. ومن أقامها كما ينبغي نهته عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويدل على عظم أهمية الصلاة أن الله أول ما فرضها كم؟ 50 صلاة فرضت في أعلى مكان ثم خففت. ويؤتون الزكاة، أي ويعطون الزكاة المفروضة لأهلها، والإيتاء هو الإعطاء. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. والزكاة قدر واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة سبقت. وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال وتزكي المجتمع. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تزكي المجتمع، تنشر المحبة، الوئام، الإخاء، تزكي الإنسان من الذنوب والمعاصي، تزكي المال فإنها تزيد المال، ما نقصت صدقة من مال. وقد مر معنا مرارا وتكرارا ولا بأس من الإعادة أن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين إقامة الصلاة وبين الإنفاق والزكاة في آيات كثيرة دائما. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. قيل لأن الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية. واختار السعدي أن الصلاة حق الله مشتملة على توحيده والثناء عليه، والإنفاق من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين، إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع المخلوق، بعكس المنافق لا إخلاص ولا نفع، الذين يراءون ويمنعون الماعون، كما قال الله عز وجل في آيات في سورة الأعراف، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قيلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. سبحان الله. فالمنافق لا إخلاص، وإنما يصلي الصلوات الظاهرة التي يجتمع فيها الناس ويراه الناس، ولا إنفاق. فالمؤمن عكس المنافق، المؤمن الكامل. فكلما قوي إيمان الشخص قوي أداؤه للصلاة وإنفاقه، لأنه يؤمن بلقاء الله عز وجل ويؤمن بوعد الله بماذا؟ بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو ينفقه. ويؤتون الزكاة، ماذا قال في المنافقين؟ ويقبضون أيديهم. سبحان الله. ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. والطاعة فعل الأمر واجتناب النهي. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمه الله. وطاعة الله وطاعة الرسول فيها فضائل. أولا سبب للرحمة كما في هذه الآية، أولئك سيرحمهم الله مع الذين أنعم الله عليهم. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبب للحياة الحقيقية، قال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا سألك سائل إذا ما هي الحياة؟ نقول ليست الحياة الأكل والشرب، فهذه يجتمع فيها الحيوان والكافر والإنسان، وإنما المراد بالحياة الحقيقية هي الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سبب للهداية، قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فعلى قدر طاعتك للرسول تكون هدايتك، وهي من علامات الإيمان. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أولئك سيرحمهم الله، أولئك الموصوفون بتلك الصفات سيرحمهم الله، كما ذكر في المنافقين من العذاب بالنار جهنم ذكر ما وعد به المؤمنين والمؤمنات من الرحمة والرضوان وما أعد الله لهم في الجنان. سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم، عزيز اسم من أسماء الله عز وجل، سبق معنا في هذه السورة الكلام عن هذا الاسم وأنه متضمن لصفة العزة الكاملة. ومن أراد العزة فليعتصم بالعزيز، فلا ذل من اعتصم بالعزيز سبحانه وتعالى، له العزة الكاملة. الحكيم في أقواله، الحكيم في أفعاله، فلا يضع الأشياء إلا في موضعها. ومر اسم الحكيم وما يتعلق به، وهو متضمن لصفة الحكمة، وبينا ماذا نستفيد حينما يؤمن الإنسان بذلك، فهو يطمئن ويرتاح وينشرح وينشرح قلبه إذا علم أن كل ما يقع له فهو لحكمة. من فوائد الآية أن المؤمن ولي للمؤمن، أن الكافر ليس ولي للمؤمن. ومن فوائد الآيات فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أول الصفات، أنهم يأمرون بكل خير وينهون عن كل منكر. ومن فوائد الآية ينبغي على المسلم أن يحرص وأن يجتهد أن يطبق هذه الصفات. المسلم حينما يقرأ القرآن ويدرس القرآن ويتدبر في القرآن يحرص على تطبيقها. من فوائد الآيات فضل الصلاة والزكاة، وهي من أعظم العبادات، وقد تساهل الناس فيها وينامون عن الصلاة، وهذا رمضان قادم تجد الناس لا يصلي في الظهر والعصر إلا القليل، من كان يصدق. وجاء في بعض الآثار عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام ما تعاقب الليل والنهار أن أول ما ينزع الحكم، وآخر ما ينزع من الناس الصلاة. يعني خلاص إذا تركت الصلاة ما بعده، لأنها جاء فيها في تركها من التريم الله به عليم. فحينما مسلم يترك الصلاة وهو يسمع منذ صغره أن ترك الصلاة كافر، والعهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ثم يتركها، اعرف إن درجة الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. وفيها فضل الزكاة، وقد كما تعلمون تساهل الناس في الزكاة، ولو يعطي الناس زكاة أموالهم ولو بعض الناس ما وجد فقير. فسبحان الله، جاء في الأحاديث العظيمة في الترهيم من ترك الزكاة، ومع ذلك فقط لترى أحوال الناس وأننا في آخر الزمان. فضل طاعة الله ورسوله، وأن ذلك سبب لرحمة الله. وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.